فيه من بحث الكفاية. قال: أو كان كلامنا في الوجه الرابع الذي استدل به صاحب الكفاية على ماذا؟ على أن الواجب هو مطلق المقدمة وليس المقدمة التي يترتب عليها ذوها خارجا، يعني ليس الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة. الوجه الرابع أيها الإخوة كان أن الأمر لا يسقط بنظر العاقل إلا بأحد أسباب أربعة: السبب الأول الموافقة، السبب الثاني المخالفة، السبب الثالث ارتفاع موضوع التكليف، والسبب الرابع الإتيان بما يتحقق به الغرض وإن لم يتعلق التكليف به بمانع. وقد شرحنا وأوضحنا هذه الأسباب الأربعة بالأمس وذكرنا لها أمثلة توضيحية. طيب، خلاصة الاستدلال الماثن يقول هكذا: سقوط الأمر الغيري بالمقدمة التي لا يترتب عليها ذوها خارجان ليس بأحد الأسباب الثلاثة الأولى، وهي ماذا؟ الموافقة والمخالفة وارتفاع موضوع التكليف. فيتعين أن يكون سقوط الأمر الغيري بالسبب الرابع، وهو ماذا؟ وهو ليس سقوط الأمر الغيري بالإتيان بالمقدمة غير الموصلة بأحد الأسباب الثلاثة الأخيرة، يعني ليس بالمخالفة ولا بارتفاع موضوع التكليف ولا بالإتيان بما يحقق الغرض ولم يتعلق به التكليف مانع، ليس بأحد الأسباب الثلاثة الأخيرة. فيتعين أن يكون سقوط الأمر الغيري عند الإتيان بالمقدمة غير الموصلة بالسبب الأول. ما هو السبب الأول؟ السبب الأول هو الموافقة، مما يكشف عن أن الأمر الغيري قد تعلق بمطلق المقدمة. لأنه ما معنى كون الإتيان بالمقدمة غير موصلة موافقا للأمر؟ معنى ذلك أن الأمر الغيري تعلق بمطلق المقدمة حتى لو لم تكن موصلة. هذه هي خلاصة استدلال الماتن على مدعاه في هذا الوجه الرابع. ولكن السؤال أيها الأخوة أنه لماذا لم يكن سقوط الأمر الغيري بأحد الأسباب الثلاثة الأخيرة؟ بكل بساطة أيها الأخوة، شو كانت الأسباب الثلاثة الأخيرة؟ المخالفة، ارتفاع موضوع التكليف، الإتيان بما يحقق الغرض ولم يتعلق به التكليف لمانع. خلينا نشوف، هل يمكن أن يكون سقوط الأمر الغيري عند الإتيان بالمقدمة غير الموصلة بالمخالفة؟ لا يمكن. ليش؟ لأن المخالفة تفترض أن المكلف لم يأتي بالعمل، مع أننا نقول بأن المكلف أتى بالمقدمة. فإذا لا يمكن، المخالفة تفترض أن المكلف لم يأتي بما هو مقدمة للواجب، ونحن نقول المكلف أتى بما هو مقدمة للواجب، إلا أن الواجب لم يترتب على هذه المقدمة، فلا يمكن أن يكون سقوط الأمر الغير بالمخالفة. طيب خلينا نشوف، هل يمكن أن يكون بسبب ارتفاع موضوع التكليف؟ أيضا لا يمكن أن يكون بسبب ارتفاع موضوع التكليف. ليش؟ لأنه أيها الإخوة حتى بعد أن يأتي المكلف بالمقدمة التي لا يترتب عليها ذوها، ألا يستطيع أن يأتي مرة أخرى بالمقدمة بحيث يترتب عليها ذوها؟ يستطيع ذلك. فكونه يستطيع الإتيان بالمقدمة مرة أخرى بنحو يترتب عليها ذوها، هذا يكشف أن موضوع التكليف لم يرتفع، لأنه بارتفاع موضوع التكليف لا يكون المكلف قادرا على الإتيان بالمكلف به. كما قلنا، كيف ارتفاع موضوع التكليف؟ كما لو احترق المي، كما لو مات الإنسان حقا، في هذه الصورة لا يمكن تغسيله، لأن موضوع التكليف وهو تغسيل بدن الميت قد ارتفع، لأن البدن قد تلف بالاحتراق. فكونه قادرا على الاتيان بالمقدمة مرة أخرى بنحو يترتب عليها ذوها يكشف أن موضوع التكليف لم يرتفع.
طيب
ليش؟ بل نحن كلامنا هنا حتى لو أمكنه العود إلى بلده والسفر من جديد بقصد الحج لا يجب عليه ذلك، حتى لو أمكنه لا يجب عليه ذلك. طيب المسألة الثالثة، أما النحو الثالث وهو ماذا؟ أن يكون سقوط الأمر الغيري بسبب الاتيان بما يحقق الغرض ولم يتعلق به التكليف لمانع، أيضا لا يمكن أن يكون سقوط الأمر الغيري بهذا السبب الثالث. لماذا؟ لأنه يا أخوان المانع المحتمل، المانع المحتمل من تعلق التكليف بما يحقق الغرض ما هو؟ الحرمة، كما مثلنا في ماذا في المقدمة التي لها فردان، فرد مباح وفرد محرم. قلنا الحرمة هنا مانعة من تعلق التكليف بهذا الفرد المحرم، وهنا لا حرمة للإتيان بالمقدمة بنحو لا يترتب عليها ذوها. فإذا المانع المحتمل من تعلق التكليف بما يحقق الغرض منتف في المقام، فلا يمكن أن يكون سقوط الأمر الغيري لأجل الإتيان بما يحقق الغرض ولكن منع مانع من تعلق التكليف به، لأنه لا مانع محتمل في المقام إلا الحرمة وهي منتفية في المقام. فإذا إذا بطل أن يكون سقوط الأمر الغيري بأحد الأسباب الثلاثة الأخيرة تعين أن يكون بالموافقة. معنى كونه بالموافقة أنه بالإتيان بالمقدمة التي لا يترتب عليها ذوها قد تمت موافقة الأمر الغيري. شو يعني تمت موافقة الأمر الغيري؟ يعني الأمر الغيري متعلق بمطلق المقدمة الشاملة حتى للمقدمة التي لم يترتب عليها ذوها، وهذا هو مطلوب الماتين. واضح الكلام أيها الإخوة في الوجه الرابع؟ نطبق هذا القدر. قال قال مع أن الطلب، هذا هو الشروع في الوجه الرابع، مع أن الطلب أي طلب مطلق الطلب يا أخوان مطلق الأمر بنظر العاقل لا يكاد يسقط إلا بالموافقة أو بالعصيان والمخالفة أو بارتفاع موضوع التكليف. أما سقوطه بالموافقة أو بالعصيان والمخالفة فواضح، وجبت صلاة الظهر قام المكلف وصلى الظهر سقط الأمر. سقوطه بالعصيان، وجبت صلاة الظهر لم يصلي المكلف الظهر حتى غابت الشمس سقط الأمر. طيب بارتفاع موضوع التكليف، قال كما في سقوط الأمر بالكفن أو الدفن، مو بالكفن، بالكفن يعني بالتكفين، بالكفن أو الدفن بسبب غرق الميت أو بسبب غرق الميت أحيانا أو حرقه. إذا مات غرقا أو حرقا بعد لا موضوع للتكفين أو للدفن، لأن موضوع التكفين والدفن هو بدن الميت، جثة الميت، والمفروض أن هذه الجثة قد انتفت بالغرق أو بالحرق. كم سببا لسقوط الطلب ذكر الماتن؟ الآن أسبابا ثلاثة. السبب الرابع لم يذكره، سيتعرض له بعنوان إن قلت قلت. قال ولا يكون الإتيان بها، بها بماذا؟ بالمقدمة التي لم يترتب عليها ذوها خارجا. الإتيان بالمقدمة التي لا يترتب عليها ذوها خارجا، يعني بالمقدمة غير الموصلة، الموصلة الإتيان بالمقدمة غير الموصلة والتي يسقط بسببها الأمر الغيري لا يكون بالضرورة من هذه الأمور غير الموافقة. شو يعني لا يكون بالضرورة من هذه الأمور غير الموافقة؟ يعني لا يكون لا بالعصيان ولا بارتفاع موضوع التكليف، بل يتعين أن يكون بالموافقة. لماذا لا يكون بالعصيان؟ أوضحنا في الشرح، لا أعيد. لماذا لا يكون بارتفاع موضوع التكليف؟ أوضحت ذلك في الشرح فلا أعيد. طيب، ولكن هناك احتمال رابع لسقوط الأمر الغيري بالمقدمة عند الإتيان بالمقدمة غير الموصلة أغفله الماكن. شو هو الاحتمال الرابع؟ أن يكون سقوط الأمر الغيري لأجل الإتيان بما يحقق الغرض ولكن لم يتعلق به التكليف لمانع. لذلك قال إن قلت كما يسقط الأمر بتلك الأمور الثلاثة كذلك يسقط الأمر بالإتيان بما ليس بالمأمور به، يعني بالإتيان بما ليس مأمورا به، بما ليس متعلقا للتكليف فيما يحصل به الغرض منه. بالإتيان بشيء يحصل به الغرض منه، يعني من المأمور به، من دون أن يكون ماذا؟ مأمورا به هذا الشيء، ومن دون أن يكون هذا الشيء داخلا في متعلق التكليف. مثال ذلك كسقوطه، أي كسقوط الأمر في التوصليات بماذا؟ بفعل الغير. صحيح، المولى يأمر عبده وليس له ولاية الأمر على غير عبده. يقول المولى لعبده أطفئ المبردة، يأتي شخص أجنبي يطفئ المبردة، يسقط الأمر، وإن كان ذلك الأجنبي لم يكن مأمورا بالإطفاء، إلا أنه بالقيام الأجنبي بالإطفاء تحقق الغرض وسقط الأمر عن العبد. قال كسقوطه، أي الأمر في التوصليات بفعل الغير أو المحرمات أو بفعل المحرمات، لأن الفرد المحرم لا يكون متعلقا للتكليف ولكن في التوصليات يسقط الأمر به. كما قلنا لو أن المولى قال لعبده اذهب إلى السوق، فذهب العبد إلى السوق على الدابة المقصوبة، بالنهاية تحقق الذهاب إلى السوق ولو أتى به العبد بالفرد المحرم أو المحرمات. ها، هذا الإشكال، أن هناك وجه رابع لسقوط الأمر الغيري غير هاي الوجوه الثلاثة التي ذكرتها. قال قلت نعم صحيح، هذا الوجه الرابع لسقوط الأمر الغيري موجود، ولكن لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختياري للمكلف متعلقا للطلب. يا إخوان، الأصل فيما يحصل به الغرض أنه يكون داخلا في المأمور به ومتعلقا للطلب ومتعلقا للتكليف. متى نلتزم بأن هذا الشيء يحصل به الغرض ولم يتعلق به التكليف؟ إذا منع مانع من تعلق التكليف به، كما ذكرنا في ماذا؟ في المقدمة التي لها فرض مباح وفرض محرم، واختار المكلف الفرض المحرم، قلنا هنا الحرمة مانعة من تعلق الطلب الغيري بهذا الفرض المحرم. ولكن فيما لو لم يمنع مانع من تعلق التكليف، الأصل فيما يتحقق به الغرض أنه يكون داخلا في المأمور به ومتعلقا للتكليف. لذلك قال لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختياري للمكلف متعلقا للطلب فيما لم يكن فيه مانع. طيب المانع المحتمل ما هو؟ الحرمة. هل الحرمة فيما نحن فيه محتملة أو منتفية؟ منتفية، لأنه لا أحد يتوهم أن المقدمة التي لا يترتب عليها دوها خارجا يحرم الإتيان بها. قال فيما لم يكن فيه مانع، وهو المانع المحتمل كونه، أي كون هذا الذي يتحقق به الغرض بالفعل محرما، كونه بالفعل محرما. وفيما نحن فيه هذا المانع غير محتمل، لأنه أصلا لا حرمة للإتيان بالمقدمة التي لا يترتب عليها دوها. فإذا يتعين أن يكون سقوط الأمر الغيري بالمقدمة عند الإتيان بالمقدمة من دون أن يترتب عليها دوها لأجل الموافقة، فيكشف هذا عن أن الأمر الغيري تعلق بمطلق المقدمة ويثبت المطلوب. قال مكمل، قال وهو كونه بالفعل محرما ضرورة أنه لا يكون بينهما تفاوت أصلا. هاي التعليل لماذا ضرورة أنه لا يكون بينهما تفاوت أصلا؟ بينهما أول شيء الضمير لوين يرجع؟ أرجو منكم الانتباه. الماتن شو عم يقول؟ لا، الماتن عم بيقول إنه ما يحقق الغرض لازم يكون داخل بالمأمور به إذا لم يمنع مانع وهو الحرمة. ليش؟ لأنه إذا لم يمنع مانع وهو الحرمة، ما يحقق الغرض والمأمور به لا تفاوت بينهما. نعم في حال وجود مانع من 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 فيما يحقق الغرض والمانع هو الحرمة يكون هناك تفاوت، لأن هذا الذي يحقق الغرض إذا كان محرمان فماذا فرقه عن المأمور به؟ أنه لا يمكن أن يتعلق التكليف به هذا المحرم. أما مع عدم المانع لا يكون بينهما، أي بين المأمور به وما يحقق الغرض، تفاوت أصلا. فعلى أي أساس نلتزم بأن هذا الذي يحقق الغرض خارج عن المأمور به، مع أنه لا فرق بينه وبين المأمور به من حيث أن كليهما يمكن تعلق التكليف به؟ فكيف يكون أحدهما متعلقا له، أي للتكليف وللطلب فعلا دون الآخر؟ ما المفروض كلاهما يتحقق به الغرض وكلاهما لا مانع من تعلق التكليف به؟ فعلى أي أساس يكون أحدهما متعلقا للتكليف دون الآخر؟ نعم عندما يكون هناك مانع وهو الحرمة نقول هذا يتحقق به الغرض وليس داخلا في المأمور به. أما مع عدم المانع لابد أن يكون داخلا في المأمور به. واضح الكلام إلى هنا يا أخوان؟ قال وقد استدل صاحب الفصول. الآن أيها الإخوة بعدما انتهى الماتن من الاستدلال على مدعاه وهو أن الأمر الغيري يتعلق بمطلق المقدمة من دون فرق بين الموصلة التي يترتب عليها دونها خارجا وبين غير الموصلة التي لا يترتب عليها دوها خارجا، بعدما انتهى من ذلك تعرض إلى مناقشة ما استدل به صاحب الفصول على مدعاه. ما هو مدعى صاحب الفصول؟ أن الواجب بالوجوب الغيري هو خصوص المقدمة الموصلة. طيب صاحب الفصول أيها الإخوة استدل على مدعاه بوجوه ثلاثة، وقد تعرض الماتن إلى هذه الوجوه الثلاثة وناقشها. فنحن نشرح أولا الوجوه الثلاثة التي استدل بها صاحب الفصول، ثم نتعرض إلى مناقشة الماتن لهذه الوجوه. أرجو منكم الانتباه أيها الإخوة لأن الكلام فيه شيء من الدقة. أما الوجه الأول الذي استدل به صاحب الفصول على مدعاه فمفاده أن الحاكم بوجوب المقدمة هو العقل. صحيح، إذ لا طريق إلى إثبات وجوب المقدمة سوى حكم العقل بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. فالحاكم بوجوب المقدمة هو العقل من طريق ماذا؟ من طريق حكمه بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. طيب كثير مهلها من صاحب الأصول يقول: والقدر المتيقن من الحكم العقلي المذكور، القدر المتيقن من الحكم العقلي المذكور هو حكم العقل بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب خصوص مقدمته الموصلة إليه. هذا هو القدر المتيقن من الحكم العقلي المذكور. أرجو منكم الانتباه، المطلب فيه دقة كما قلت. ولكن تقولون، قد تقولون القدر المتيقن إنما يلجأ إليه متى أيها الإخوة؟ عند ماذا؟ عند الشك. صاحب الفصول يقول: نعم، القدر المتيقن يلجأ إليه عند الشك والتردد، ونحن نشك ونتردد في مدى سعة وضيق الحكم العقلي المذكور. ولذلك قلنا بأن القدر المتيقن من الحكم العقلي المذكور هو حكمه بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب خصوص مقدمته الموصلة. نقول: يا صاحب الفصول، لماذا تشك وتتردد في الحكم في مدى سعة وضيق الحكم العقلي المذكور؟ يقول: نشك ونتردد في مدى سعة وضيق الحكم العقلي المذكور، في مدى سعة وضيق الملازمة التي يحكم بها العقل في المقام، بسبب شكنا وترددنا في ملاك الحكم العقلي المذكور. نحن نشك، العقل يحكم بالملازمة بأي ملاك؟ إذا كان ملاك الحكم العقلي المذكور هو التوصل بالمقدمة إلى بها، فعند ذلك العقل يحكم بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب خصوص مقدمته الموصلة. أما إذا كان ملاك الحكم العقلي المذكور هو سد باب عدم ذي المقدمة من جهة من الجهات، فإن العقل يحكم بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مطلق المقدمة. فالشك والتردد في ملاك الحكم العقلي المذكور هو الذي يؤدي إلى الشك والتردد في مدى سعة وضيق الملازمة التي يحكم بها العقل. وإذا صار عندنا شك وتردد في مدى سعة وضيق الملازمة التي يحكم بها العقل، فالقدر المتيقن ما هو؟ القدر المتيقن هو حكمه بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب خصوص مقدمته الموصلة. والأزيد من ذلك، أي الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة غير الموصلة، يكون مشكوكا، والشك في حكم العقل مساوغ لإحراز عدمه. هاي عبارة خلوها في بالكم يا أخوان، مثل ما مر معنا في أصول الفقه لشيخنا المظفر أن الشك في الحجية مساوغ لعدم الحجية. في كل مورد نشك فيه أن العقل يحكم أو لا يحكم، الشك في حكم العقل مساوغ لإحراز عدمه. هذا هو الوجه الأول الذي استند إليه صاحب الفصول ببسط وبيان وشرح من قبلنا، وإلا ما هو موجود في المتن نقلا عن صاحب الفصول مضغوط وموجز. طيب، الوجه الثاني أيها الإخوة، أرجو منكم الانتباه. الوجه الثاني، صاحب الفصول قال: العاقل لا يأبى أن يأمر الآمر الحكيم بخصوص المقدمة الموصلة دون ما لم يوصل منها إلى المطلوب. العقل لا يأبى ذلك. بدي منكم تلتفتوا لأنه في دقة بالتعبير. شو يعني العقل لا يأبى ذلك؟ يعني العقل لا يرى أن الأمر بخصوص المقدمة الموصلة دون المقدمة غير الموصلة لا يرى ذلك منافيا لطلب ذي المقدمة، لا يرى منافاته. ذو المقدمة مطلوب وهذا الآمر يقول ماذا؟ أنا آمر بخصوص المقدمة الموصلة إلى ذي المقدمة، وأما المقدمة غير الموصلة لا آمر بها. لا يرى أن الأمر بالمقدم بخصوص المقدمة الموصلة دون غير الموصلة لا يراه منافيا لماذا؟ لطلب ذي المقدمة وللأمر بذي المقدمة. هذا معنى العقل لا يأبى أن يأمر الآمر الحكيم بخصوص المقدمة الموصلة دون ما لم يوصل منها. طيب، وبعدين يعني العقل لا يأبى. صاحب الفصول يقول مع أنه لو كانت المقدمة الموصلة وغير الموصلة تشتركان في ملاك الوجوب الغيري لأبى العقل. ليش؟ لأنه يكون تخصيص المقدمة الموصلة عند ذلك بالأمر دون غير الموصلة تخصيصا بلا مخصص. لو كانت الموصلة وغير الموصلة تشتركان في ملاك الوجوب الغيري لأبى العقل ذلك. فنفس أن العقل لا يأبى عن تخصيص الموصلة بالأمر يكشف أن الموصلة وغير الموصلة لا تشتركان في ملاك الوجوب الغيري، بل ملاك الوجوب الغيري مختص بالموصلة. هذا الوجه الثاني الآن عم نتكلم. طيب لهون منيح؟ واضح لهون؟ طيب، قد تقول لصاحب الفصول يا صاحب الفصول هذا عقلك أنت الذي لا يأبى عن الأمر بخصوص المقدمة الموصلة، عقلك أنت لا تحمل هذا الأمر على جميع العقلاء، هذا عقلك الذي لا يأبى، لعل غيرك عقله يأبى من هذا التخصيص. لأجل دفع هذا الإشكال المقدر صاحب الفصول ترقى في بيانه في الوجه الثاني. مو فقط العقل لا يأبى، قال بل الضرورة قاضية بجواز تصريح الآمر بمثل ذلك. هذا ترقي من صاحب الفصول. ليش ترقي؟ وقت اللي عم بيقول الضرورة قاضية بجواز تصريح الآمر بمثل ذلك، تصريح الآمر بماذا يعني؟ بأنه هو يريد خصوص المقدمة الموصلة ويأمر بخصوص المقدمة الموصلة. إذا كانت الضرورة قاضية بجواز تصريح الآمر بغير ذلك، يعني نحن بالضرورة لو صرح الآمر بذلك لا نرى ذلك مستهجنا. فإذا كنا كعقلاء كعرف وعقلاء لا نرى ذلك مستهجنا، يعني هذا الحكم العقلي يختص به صاحب الفصول ولا يشاركه فيه العرف والعقلاء؟ يشاركه فيه العرف والعقلاء. لذلك قال الضرورة قاضية بجواز تصريح الآمر بمثل ذلك، بمعنى يا أخوان أنه لو صرح الآمر باختصاص الأمر بالمقدمة الموصلة لما كان ذلك مستهجنا لدى العرف والعقلاء مما يؤكد ويكشف أن العرف والعقلاء بحسب ارتكازاتهم العقلية لا يرون تخصيص الوجوب بالمقدمة الموصلة تخصيصا بلا مخصص وترجيحا بلا مرجح. إذا ترقي في بيان صاحب الفصول، مع أننا نرى العرف والعقلاء، أرجو منكم الانتباه، مع أننا نرى العرف والعقلاء لو أمر الآمر بشيء وصرح بأنه لا يريد مقدمته ولا يأمر بمقدمته، ألا يرون ذلك مستهجنا ومنافيا لأمره بهذا الشيء؟ طبعا يرونه مستهجنا ومنافيا. إذا أمر بشيء وصرح أنه لا يريد مقدمته مطلقا يرون هذا منافيا لأمره بهذا الشيء ويرونه أمرا مستهجنا ومستنكرا. أو أمر بشيء وصرح أنه يريد خصوص مقدمته غير الموصلة، ألا يرون ذلك مستهجنا ومنافيا لأمره بهذا الشيء؟ نعم يرون ذلك مستهجنا ومستنكرا ومنافيا لأمره بهذا الشيء. فإذا الأمر بالشيء مع التصريح بعدم إرادة مقدمته مطلقة أو مع التصريح بإرادة خصوص المقدمة غير الموصلة مستهجن ومستنكر عند العرف والعقلاء ومناف للأمر بهذا الشيء. وأما الأمر بالشيء مع التصريح بإرادة خصوص المقدمة الموصلة فغير مستهجن ولا مستنكر. هذا يكشف أن ملاك الوجوب الغيري عند العرف والعقلاء بحسب ارتكازاتهم العقلية متوفر في خصوص المقدمة الموصلة. هذا هو الوجه الثاني ببيان وتوضيح من قبلنا. طيب الوجه الثالث أيها الإخوة الذي استدل به صاحب الفصول الوجه الثالث أيها الإخوان إحالة إلى الوجدان. يقول صاحب الفصول الوجدان قاضٍ أن الغرض من وجوب المقدمة هو التوصل بها إلى ذيها. هذا الغرض من وجوب المقدمة. ليش؟ لأن المقدمة إنما تراد لأجل ذيها، فالغرض من وجوب المقدمة هو التوصل بها إلى ذيها. فإذا كان الغرض من وجوب المقدمة هو التوصل بها إلى ذيها فلا بد أن يكون حصول ذيها وترتب ذيها مأخوذا في مطلوبيتها، لأن الوجدان قاض بأن من يريد شيئا لأجل شيء آخر لا يريده إذا تجرد عن هذا الشيء الآخر بلا إشكال. من يريد شيئا لأجل شيء آخر لا يريده إلا في صورة ترتب هذا الشيء الآخر عليه، أما إذا تجرد عن هذا الشيء الآخر فهو لا يريده. هذا هو الوجه الثالث الذي استدل به صاحب الفصول على المدعى. نطبق هذا القدر ثم نتعرض إلى ما ناقش به صاحب الكفاية هذه الوجوه الثلاثة. قال وقد استدل صاحب الفصول على ما ذهب إليه بوجوه ثلاثة، حيث قال بين عرضين بعد بيان أن التوصل بها أي بالمقدمة إلى الواجب أي إلى بها من قبيل شرط الوجود لها أي للمقدمة لا من قبيل شرط الوجوب، سكر العرض الثاني. هذه العبارة كلها من عند بعد لا عند الوجوب بين عارضتين. يا أخوان هذه الجملة المعترضة شو المقصود منها؟ المقصود منها أرجو منكم الانتباه، صاحب الكفاية عم بأكد مثل ما قلنا باعتبار قصد التوصل أنه قصد التوصل على تقدير اعتباره هو شرط وقيد للمقدمة الواجبة لا لوجوبها كما يفهم من عبارة صاحب المعالم. كذلك هون صاحب الفصول معترف أن الترتب ذو المقدمة أن ترتب ذي المقدمة على المقدمة خارجان هو ماذا؟ شرط في وجود المقدمة الواجبة مو في وجوبها. هذا معترف به صاحب الفصول، لأنه نحن بينا المحذور في أن تكون هذه الأمور شرطا لوجوب المقدمة، وقلنا أنه على تقدير القول بشرطيتها فهي شرط للمقدمة الواجبة، يعني شرط في وجود المقدمة الواجبة بالدال لا في وجوبها بالباء. واضح الكلام؟ الجملة المعترضة إعادة التذكير بهذا الأمر. الآن نتجاوز الجملة المعترضة حيث قال صاحب الفصول ما هذا لفظه والذي يدلك على هذا. شو يعني على هذا؟ يعني الاشتراط بالتوصل، يعني أن المقدمة الواجبة هي المقدمة الموصلة التي توصل إلى بها والتي يترتب عليها دوها خارجا. والذي يدلك على هذا أن وجوب المقدمة، هي الشروع في الوجه الأول، الوجوه الثلاثة غير مفرزة عن بعضها البعض، أنا أنبه على كل وجه من الوجوه الثلاثة عند الشروع به. قال أن وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية فالعقل لا يدل عليه زائدا على القدر المذكور. شو هو القدر المذكور؟ اللي هو الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب خصوص مقدمته الموصلة. هذا الوجه الأول، لاحظت الوجه الأول كيف أوضحناه وشرحناه؟ اختصره صاحب الفصول بهذه العبارة، القدر المتيقن من الحكم العقلي هو وجوب المقدمة الموصلة عند وجوب فيها، وقد أوضحنا هذا الوجه بما لم نزيد عليه. وأيضا هذا شروع في الوجه الثاني، وأيضا لا يأبى العقل أن يقول الآمر الحكيم أريد الحجة، هذا المطلوب النفسي، هذا هو المقدمة، وأريد المسير، هذا المطلوب الغيري المقدمة، بس مطلق المقدمة مطلق المسير يريد، وأريد المسير الذي يتوصل به إلى فعل الحج الواجب، يعني يصرح بأنه يريد خصوص المقدمة الموصلة. العقل يأبى عن ذلك؟ لا يأبى عن ذلك. وأريد المسير الذي يتوصل به إلى فعل الواجب دون ما لم يتوصل به إليه، أي إلى فعل الواجب، حتى لو صرح بأنه يريد خصوص الموصلة دون غير الموصلة العقل لا يقبل، لا يأبى ذلك، مما يكشف أن ماذا؟ أن ملاك الغير الوجوب الغير موجود في خصوص الموصلة. طيب هذا حكم عقلك أنت يا صاحب الفصول، اترقى الآن بالبيان، قال بل الضرورة، بل الضرورة قاضية بجواز تصريح الآمر بمثل ذلك. بس اترقى، ليش اترقى هالترقي؟ إنه العرف والعقلاء يشاركونني في ماذا؟ فيما أدعيه من أن العقل لا يأبى ذلك ببيان أوضحته لكم بما لا مزيد عليه. قال بل الضرورة قاضية بجواز تصريح الآمر بمثل ذلك، كما أنها أي الضرورة قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها، أي المقدمة له، أي للآمر بذي المقدمة مطلقة. يا أخوان بالله عليكم، إذا المولى الحكيم قال أريد الحج ولا أريد المسير إليه، ولا أريد المسير إلى مكة مطلقا، سواء كان المسير إلى مكة بقصد الحج أو بغير قصد الحج،
لا
أريده، لا هو مطلوب إلي، إذا مو مستنكر مستهجن، كيف أنت مطلوب لك الحج وليس مطلوبا لك السفر إلى مكة لا بقصد الحج ولا بغير قصد الحج؟ هذا متنافيا. أو على تقدير التوصل بها، أي بالمقدمة إليه أي إلى الواجب، أي كذلك الضرورة قاضية بأنه يقبح تصريحه بأنه لا يريد المقدمة التي توصل إلى الواجب، كما لو قال أريد الحج والسفر إلى مكة الذي يكون بقصد الحج مو بقصد الحج، عفوا أنا الذي يترتب عليه الحج لا أريده، لأن احنا ما عم نحكي الآن بقصد التوصل، عم نحكي بالمقدمة الموصلة فعلا. فإذا حصل مني اشتباه بالمثال السابق أيضا أنتم بتعدلوا بعد. المولى يقول أريد الحج والسفر إلى مكة الذي يترتب عليه الحج الواجب لا أريده، هذا مستقبح ولا لا عند العرف والعقلاء؟ مستقبح، أو على تقدير التوصل بها أي بالمقدمة إليها أي إلى الواجب. وذلك آيات، يعني عدم الاستقباح إذا قال أريد الحج وأريد السير الذي يترتب عليه الحج، والاستقباح إذا قال أريد الحج ولا أريد السير مطلقا أو ولا أريد السير الذي يترتب عليه الحج، هذا آية وكاشف عدم الملازمة بين وجوبه أي وجوب الحج ووجوب بين وجوب الحج أي وجوب ذي المقدمة ووجوب مقدماته، يعني ووجوب مقدمات الواجب على تقدير عدم التوصل بها إليه، ما في ملازمة، بل الملازمة فقط بين وجوب الواجب ووجوب مقدماته على تقدير التوصل بها إليه، أما مقدماته على تقدير عدم التوصل بها إليه فلا ملازمة. هذا مدعى صاحب الفصل. طيب هذا قص الوجه الثاني. الوجه الثالث، وأيضا حيث إن المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها إلى الواجب، لأنه قلنا الغرض من وجوب المقدمة هو التوصل بها إلى فيها، المقدمة إنما تراد لأجل فيها، حيث إن المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها إلى الواجب وحصوله، مجرد التوصل بها إلى الواجب وحصوله يعني ومجرد حصوله، فلا جرم يكون التوصل بها أي بالمقدمة إليه أي إلى ذي المقدمة إلى الواجب النفسي، وحصوله أي وحصول ذي المقدمة معتبرا في مطلوبيتها، معتبرا في مطلوبية المقدمة، بحيث يكون المطلوب هو خصوص المقدمة الموصلة، فلا تكون أي المقدمة مطلوبة إذا انفكت عنه أي عن ذي المقدمة، بل تكون مطلوبة إذا ترتب ذو المقدمة عليها. وصريح الوجدان قاض بأن من يريد شيئان بمجرد حصول شيء آخر لا يريد هذا الشيء إذا وقع مجردا عنه أي عن هذا الشيء الآخر. أنت تريد الماء لأجل ماذا؟ لأجل الشرب، فمعنى ذلك أنك تريد الماء الذي يترتب عليه الشرب، وأما الماء الذي لا يترتب عليه الشرب فأنت لا تريده، هذا معنى أنك تريد الماء لأجل الشرب. لا يريد هذا الشيء إذا وقع مجردا عن هذا الشيء الآخر، ويلزم منه يعني ويلزم من هذا الذي قلناه أن يكون وقوعه أي وقوع الشيء الذي هو مقدمة على وجه المطلوب الغيري منوطا بحصوله أي بحصول وترتب الشيء الآخر الذي وجب لأجله. انتهى موضع الحاجة من كلامه، من كلام صاحب الفصول، زيد في علو مقامه. وقد عرفت هذا شروع من المتن في مناقشة الوجوه الثلاثة التي استدل بها صاحب الفصول. نرجوها إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.
ولكن على الفصول من الوجود الغيري من المقدم
في
متقدمة. فينا نصور زي ما هو اللي يكون في على موضوع المدان الشرعية.
إذا المقدم يوجب بالوجوب ال...
إذا ما تبع أنا واجب الوجوب الشرعي
يعني ما في وجود غيري، إنما محض الدعوي العقلي، العقل يحكم بوجود الاتيان. نعم.
بصفة تصور المزاحمة
بين
الوجود العقلي المقدم وحرية النفسية.
ها يعني إذا كان شيء حرام وتوقف عليه، إذا شيء حرام نفسا وتوقف عليه واجب أهم. نعم يبقى مجال المزاحمة.
المزاحمة بين عنوانين شرعيين.
لا نحن إن شاء الله نتعرض إليه، بس نوصل لثمرة هذا البحث نتعرض إليه. وهذا المطلب بالدقة يتضح وقت اللي بنحكي عن الفرق بين التعارض والتزاحم. إذا بتتذكر بأول بحث المقدمة قلنا أن وجوبها الشرعي أو عدم وجوبها الشرعي له دخالة بتنقيح أنه هذا مورد التعارض أو التزاحم. مورد التعارض أو التزاحم. فقد يقال بأنه بصير المورد التعارض إذا قلنا بعدم وجوبها الغيري، ولكن الصحيح أنه سواء قلنا بوجوبها الغيري أو لم نقل بذلك يبقى المورد مورد التزاحم ولا يصير مورد التعارض. تنقيح هذا يتوقف على إعطاء الضابط الصحيح ما بين التعارض والتزاحم.